الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى سيدنا الحاضرين. قلنا أن الأدلة الثلاثة التي يمكن أن يستدل بها على بطلان الأصل العربون المعاملات على تقدير التخلف، هذه الأدلة الثلاثة كلها غير تامة. أما الدليل الأول وهو دعوى أن هذا أكل للمال بالباطل، فلأنه ليس أكل للمال بالباطل، هنا أكل هذا المال لا يصلح عليه عرفان أنه أكل للمال بالباطل. وأما الرواية الثانية رواية وهب بن وهب فهي غير تامة من ناحية السند، باعتبار أن وهب بن وهب أبو البختري ضعيف. وأما الرواية الثالثة الدليل الثالث وهو صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله أو أن يقيله إلا بوضيعه، قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعه، فإن جهل فأخذه وضاف ضاعف أكثر من ثمنه رد على صاحبه أول ما زاد. هذه الرواية قلنا أيضا لا يمكن الاستدلال بها في المقام، لأن ظاهر الحديث أو على الأقل المحتمل في مورد الحديث أن يكون نكتة هذا الحوق وعدم الصلاحية والبطلان ليس من ناحية أن الوضيعة هنا حينما تؤخذ أكل للمال بالباطل، بل من جهة أن الإقالة لم تتحقق، لأن الإقالة المقيل اشترط فيها أن يكون هناك وضيعة من الثمن، وهذا الشرط شرط مناقض مع الإقالة، فإن الإقالة يعرف السلام تعني رجوع كل تعني الفسخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه أو لفسخ العقد، وفسخ العقد مع فرض أن بعض الثمن يبقى في أحد الطرفين ملكا لأحد المتعاقدين هذا تناقض وتهافت يوجب بطلان الفسخ والإقالة. لعل النكتة في مورد الرواية إنما هو هذا المعنى. وحينئذ هذه النكتة مسألة أخرى لا ليست مرتبطة بمسألة أخذ العربون وضيعة أخذ الثمن بإزاء الإقالة. قلنا أنه هنا قد يقال أن العرف يلغي هذه الخصوصية ويقول كما لا يجوز أخذ الوضيعة من الثمن كذلك لا يجوز أخذ مقدار الوضيعة من غير الثمن أيضا. هذه خصوصية كون الوضيعة المقدار عنوان الوضيعة ظاهر أن يكون جزءا من الثمن، لأن معنى الوضيعة هذا أن يضع له شيئا يقلل له شيئا من الثمن، هذا وإن كان ظاهر الرواية ذلك، إلا أن العرف يقال أنه يستفيد من هذه الرواية بإعمال وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع أن حق الفسخ وحق الإقالة لا يمكن أن يكون بإجائه ثمن هو مال يبذل ويأخذه المقيل، بل لابد أن تكون الإقالة والفسخ مجانية، إما لا يقيل له أن لا يقيل اما اذا اراد ان يقيل فلا بد ان يقيل مجانا بلا اخذ مال بإجاء اقالته، سواء كان ذلك المال جزءا من الثمن، وضعا من الثمن، ان يضع له شيئا من الثمن، او كان ذاك مالا اخر. إذن فيكون مفاد الرواية بعد تحكيم مناسبات الفسخ والموضوع أنه كأنه لا بد أن يكون الفسخ والإقالة مجانية لا بإجائه الثمن، لا ليس شيئا يستحق صاحبه في قبال هذا العمل الثمن، كأنه لا مالية للإقالة شرعا. هذا هو الذي يفهمه العرف. فإذا كانت هذه هي النقطة التي يفهمها العرف، إذن لا يفرق فيها بين أن يكون ذاك الشيء الذي يراد دفعه من الثمن أو من مال آخر. فيتعدى العرف من مورد الرواية، من عنوان الوضيعة، إلى كل مال حتى مال آخر بمقداره يدفع لإجاء إعطاء حق الفسخ في ذلك البيع والمعاملة. هذا نظير مثلا ما يقال في باب الربا، يقال إنما يدل دليل لا دل دليل على حرمة الربا أو حرمة أخذ الزيادة في البيع أو في أي معاملة من المعاملات بلا ما بإجاء، يعني وإن كان الدليل واردا في ذلك المورد، يتعدى من المورد إلى كل مورد آخر. لم يقال أن العرف هنا هكذا يفهم من مثل هذا الدليل، أن المحرم هو أخذ هذا المال الزائد بلا مقابل، هذا هو الذي يكون مفاد الدليل بحسب مناسبات الحكم والموضوع، سواء كان في عقد بيع أو عقد صلح أو عقد أي عقد من العقود الأخرى من المعاوضات. أو مثلا إذا دل الدليل على أن بيع المجهول، الشيء المجهول المجهول الذي لا يعلم مقداره، بيعه يكون باطلا. هنا وإن كان الدليل واردا في البيع، بيع الطعام الذي يكون كيله وزنه غير معلوم، إذا دل دليل على بطلانه يتعدى حينئذ إلى سائر المعاوضات حتى لو كان بنحو الصلح مثلا. أيضا هكذا يقال بأن النكتة في هذا الحكم وهو النهي عن بيع مثلا الطعام غير المكيل بلا كيل ولا وزن، هذا يرجع إلى أن الشارع بحسب مناسبات الحكم والموضوع يرى أن هذا فيه غرض وجهالة بهذا الشيء، وهذه الجهالة لا ينبغي أن تكون في المعاملة، لأنه يلقي أحد الطرفين في الخسارة في الغرار في الجهالة. إذن هذا لا يفرق في أن يكون بيعا أو معاملة أخرى من المعاوضات من سائر الأسباب التي أيضا يكون المتعاقدان فيه إنما يقدمان على المعاملة بنحو المعاوضة لا بنحو الغرر والجهالة والخسارة. هنا أيضا يقال هكذا، يقال العرف يلغي خصوصية المورد ويستفيد منه نكتة كلية وقاعدة عامة، وهي أنه هنا حق الفسخ وحق الإقالة ليست له مالية، لأنه ليست له مالية لا يمكن أن يوضع شيء من الثمن بإجائه، إذن فلا يمكن أن يدفع بإجائه من مال آخر أيضا. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن هذا الاستلغاء هذا التعميم والإلغاء الخصوصية في المورد إنما يتم لو تم استظهار أن النظر إلى تحريم الوضيعة، تحريم أخذ الوضيعة لا إلى بطلان الإقالة. إذا كان النظر في الرواية استظهارا أو احتمالا على الأقل، إلى أن الإقالة المشروطة بأخذ الوضيعة من الثمن إقالة فاسدة باطلة، لأنه إقالة مع شرط مناقض، شرط مخالف مع مقتضى الإقالة، والشرط المناقض مع مقتضى الإقالة مبطل للإقالة. إذا استظهرنا هذه النكتة أن النظر إلى هذه الحيثية، أو احتملنا ذلك احتمالا لم يكن في قباله ظهورون، حينئذ لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية، إلغاء مورد الرواية وإلغاء ما ورد فيه من جعل جزء من الثمن الذي هو معنى الوضيعة في قبال الإقالة والفسخ. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية وهذه النكتة للبطلان نكتة راجعة إلى باب الإنشاء، إلى نفس الإنشاء، أن هذا الإنشاء لإيقاع الإقالة أو عقد الإقالة، إذا قلنا بأن الإقالة عقد، إنشاء هذا العقد أو إنشاء هذا المعنى وهو الإقالة، هذا الإنشاء أصبح فيه محذور في عالم العقد والإنشاء، لأنه أصبح متناقضا مع الشرط الذي جعل ضمنه، مع شرط وضيعة جزء من الثمن تناقض حينئذ إنشاء الإقالة مع إنشاء الشرط، الالتزام بإنشاء الإقالة مع الالتزام بإنشاء الشرط متناقضان، فلا يتحقق هذا الإنشاء. وكلما كانت النكتة للبطلان في دليل البطلان والمانع راجعا للإنشاء، يعني للخصوصية في الإنشاء لا في المال الذي يمتلك على تقدير صحة الإنشاء أو على تقدير بطلان الإنشاء، في نفس الإنشاء يوجد محذورون، حينئذ لا يمكن أن يتعدى إلى مورد لا يكون فيه هذا المحذور، كما إذا كان المال المدفوع من مال آخر لا من الثمن، لأنه حينئذ المحذور المذكور تفيرتفع، إذ لا يكون تناقضا في الإنشاء. حينما يشترط له في أن يقيله في قبال أن يدفع له من مال آخر لا من الثمن، إذن فإنشاؤه للإقالة ليس متناقضا، لأن هذا الشرط وهو إعطاء مال آخر لأنه لم يكن من ضمن الثمن، فلا يلزم أن لا تقع الإقالة والفسخ، بل يقع الفسخ والإقالة صحيحا تاما، يرجع تمام الثمن إلى المشتري وتمام المثمن إلى البائع. فهذه النكتة، فالتعدي بمناسبات الحكم والموضوع من مورد دليل المانع والبطلان إلى سائر الموارد إنما يصح، وهذه نكتة عامة لا بد من الالتفات إليها، فدلكة مهمة، أنه متى نستطيع أن نتعدى عن مورد الدليل، ومتى بهذه المناسبات الحكم والموضوع العرفية، ومتى لا يمكن أن نتعدى من مورد الدليل. إذا كان المنع في دليل المانع ناظرا إلى حيثية وخصوصية مربوطة بباب الإنشاء وبالسبب الناقض، حينئذ لا يمكن التعدي إلى سبب آخر وإنشاء آخر لا يكون فيه تلك الخصوصية، إذ كل سبب له خصوصيته، وحينئذ حينما يجعل من جزء الثمن ثمنا وشرطا في الإقالة هذا يؤدي إلى بطلان الإنشاء، لكن حينما يجعل شيء آخر ثمنا للإقالة خارج عن الثمن والمثمن، مال آخر يجعل بإجاء الإقالة، حينئذ يرتفع هذا المحذور. والنكتة في البطلان إنما هو الإنشاء، بطلان الإنشاء، حينئذ هذه النكتة غير موجودة فيما إذا لم يكن ما اشترط للمقيل مناقضا مع إنشاء الإقالة، بخلاف ما إذا كان المنع منعا لنفس تملك المال، كما في مثل دليل الربا. دليل الربا يقول أخذ المال الزائد ما بلا ما بإزاء مثلا في البيع أو في أي معاملة أخرى في القرض هذا محرم. هنا العرف يقول التحريم ليس من ناحية السبب، ليس أخذ المال الزائد على القرض مثلا محرم لأن القرض إنشاء القرض اختل بهذا، إنشاء القرض لا يختل، هذا منع يرجع إلى خصوصية في المال المتملك بهذا السبب وهو المال الزائد على المقدار الذي أقرضه، أو في البيع مثلا الربا في الربا البيعي، حينئذ هنا يمكن أن العرف يحكم مناسبات الحكم الموضوع ويقول هذه هنا. لماذا منعه الشارع؟ منع تملك هذه الزيادة ليس سبب المنع خصوصية في الإنشاء أنه بيع أو قرض أو أي سبب آخر من الأسباب الناقلة، هنا نكتته أن هذا التملك والاكتساب الزائد بلا سبب استحقاق وبلا مال إزاء حقيقي عند العرف عادل، من هنا يتعدى حينئذ يقال أي فرق بين أن يكون هذا بنحو البيع الربا في البيع أو في المصالحة الذي هو عقد آخر سبب آخر أو في القرض مثلا، يمكن أن يتعدى إلى سائر الموارد سائر الأسباب لأنه لا خصوص دخل للسبب في التحريم في نقطة التحريم هناك بحسب مناسبات الحكم والموضوع، إذ التحريم لم ينشأ من ذاك السبب الذي وردت الرواية والمنع في مورده، وإنما العرف شخص أن ملاك التحريم إنما هو تملك المال الزائد. الآن البيع صار سبب أحد الأسباب التي يحصل فيه هذا التملك، فيتعدى العرف إلى التملك بأي سبب آخر من هذه الأسباب، أسباب المعاوضات والمعاملات، إذا كان هناك زيادة يمتلكها هذا الإنسان ويكتسبها بلا ما بعيدا هناك يمكن التعدي حينئذ. وهكذا عنوانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الأكل بالباطل مثلا يمكن حينئذ أن يتعدى من مورد سبب إلى سبب آخر، إذ ليس هذه الخصوصية المنظور فيه حيثية الإنشاء والسبب وشروط الإنشاء، بخلاف ما إذا كان دليل المنع ناظرا في مقام المنع والإبطال إلى أن هذا السبب ليس صالحا للسببية، هذا السبب في عالم الإنشاء لا يتحقق لكونه متناقضا أو يشترط فيه مثلا الشرط الفلاني لكي يكون عقدان وإنشاء تامان صحيحان، في مثل الأدلة التي تدلنا على المنع والبطلان لأخذ مال لا لخصوصية في الأخ في المال بل لخصوصية في السبب الذي يراد الأخذ على أساسه، لأن هذا السبب غير تام بحسب نظر الشارع من ناحية ما يرجع إلى عالم السببية والإنشاء كما في المقام، فإن الإقالة هنا لم تتم لأنه وقع ضمنها شرط، هذا الشرط مناف ومخالف لمقتضى الإقالة، والشرط المخالف لمقتضى العقد أو الإيقاع يجب بطلان إنشائه، إذ لا يكون هنا إنشاء حقيقي، إنشاء متناقض الحقيقة. حينئذ لا يمكن التعدي عن هذا المورد عن هذا السبب إلى في حالة أخرى من حيث النتيجة الخارجية مشابهة لهذه الحالة، لكن من حيث السببية ليست مشابهة، حينما يدفع من مال آخر له شيء بإزاء أن يقيله، هنا من حيث النتيجة هذا حصل نفس المقدار من المال نفس المقدار من الوضيعة التي كان يحصلها لو كان يأخذ من الثمن نفس المقدار ربحه وملكه هذا الإنسان، لكن لم يكن النكتة للمنع أن يربح ويمتلك هذا المقدار، وإنما كان النكتة للبطلان هناك أن إنشاء الإقالة لم يكن يتحقق للتناقض، حينما يجعله من مال آخر لا من الثمن يتحقق لا التناقض حينئذ، لأنه بالإقالة ينفسخ يرجع تمام الثمن إلى المشتري وتمام المثمن إلى البايع، ففي مثل هذه الموارد التعدي لا يوافق عليه العرف، لأن نكتة المنع حينئذ مفهومة هنا عرفا، أن نكتة المنع قد استظهارا ظهورا أو احتمالا على الأقل إنما هو التناقض في إنشاء الإقالة الموجب لبطلان إنشاء الإقالة، فلا يمكن حينئذ أن يقال العرف لا يفرق بين أن يكون هذا المال المبذول في قبال حق في قبال الإقالة مبذولا من نفس الثمن جزءا من الثمن يبذل له كوضيعة أو يدفع من مال آخر، هنا العرف يفكك بينهما يقول لو دفع لو اشترط أن يكون جزء الثمن وضيعة تناقضا في الإنشاء، لأن الإقالة مقتضاها أن يرجع تمام الثمن إلى المشتري، أما لو جعل من مال آخر فيرجع تمام الثمن فالإقالة تامة، إنشاؤها إنشاء تام ولم يشترط فيه ما يكون مخالفا لمقتضاه، إذن فالعرف يفكك بين هاتين الصورتين ولا يتعدى لا يلغي حينئذ المورد ويتعدى إلى مثل ذلك. ومن هنا نجد
أن المشهور من فقهائنا أيضا فصلوا هذا التفصيل في باب الإقالة، فصلوا بين أن يشترط بالإقالة يشترط أن يكون للمقيل مقدار من الثمن، قالوا تبطل الإقالة، وبين أن يدفع من مال آخر، قالوا يستصح الإقالة. لم يتعدوا من هذا المورد الذي هو مورد الرواية وهو ظاهر الوضيعة إلى المال الآخر، بل المشهور استفادوا التعميم أيضا، قالوا استظهروا أيضا هذه النكتة المربوطة بباب إنشاء الإقالة، لا النكتة التي ذكرها المستدل والتي هي مربوطة بتملك المال بلا ما بإجار، وأنه أكل للمال بالباطل مثلا في قبال حق في قبال الإقالة أو حق إعطاء حق الفاسق. قالوا أنه لا يجوز، لا تصح الإقالة بالوضيعة من الثمن أو من المثمن، عمموا أنه إلى جانب المثمن أيضا عمموا، مع أن الرواية واردة في الثمن ليست واردة في المثمن، الوضيعة من الثمن أو الوضيعة من المثمن في كلا الطرفين إذا كان هناك وضيعة هذا يوجب بطلان المعامل بطلان الإقالة. لماذا؟ لأن هذا مناقض، هذا الشرط مناقض مع الإقالة، إذ الإقالة تقتضي إرجاع كل ما تقتضي فسخ العقد، وفسخ العقد مقتضاه أن يرجع ما وقع ثمنا وما وقع مثمنا إلى صاحبيهما، فأي شيء يكون منافيا مع هذا المقتضى حينئذ اشتراطه يكون تناقضا موجبا لبطلان الإقالة، سواء كان في جانب الثمن أو كان في جانب المثمن. في أي من الجانبين إذا كان هناك شيء من هذا القبيل يوجب حينئذ بطلان الإقالة. عمموا عن استفادوا أن تلك النكتة المربوطة بعالم الإنشاء للإقالة أو التناقض، كون الشرط مخالفا مع مقتضى إنشاء الإقالة، جعلوا تلك هي النكتة المستفادة من هذه الرواية، لا مسألة أخذ مال، حرمة أخذ مال بإزاء حق الإقالة، بإزاء الإقالة أو إعطاء حق الفاسق للآخر. إذن فلا يكون هذا الكلام، هذا التعدي لا يكون تماما، هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أننا استظهرنا ذلك الاحتمال، وهو أن الرواية تريد أن تمنع من أخذ مال بإزاء الإقالة وحق إعطاء حق الفاسق، وأن الإقالة لا مالية لها، لا يمكن أن يؤخذ بإزائها شيء سواء من الثمن أو من مال آخر، أفرضوا استظهرنا هذا، حينئذ هذا لا يؤدي إلى أن تكون أن يكون أخذ العربون غير جائز مطلقا، بل يبقى تخريجان ووجهان آخران لصحة أخذ العربون. الوجه الأول أن يكون أخذ العربون قبل انعقاد العقد، بأن يقول بأن يعطيه العربون وفي قباله يأخذ منه التزامه بأن لا يبيع أو لا يؤجر في الإيجار إلا منه إلى مدة مثلا شهر أو شهرين، المدة المفروضة المعينة، فهو لا ينشئ العقد، عقد البيع والإيجار من الآن، وإنما ينشئ هذا الالتزام والتعهد الذي تقدم في الجهة السابقة أنه قد يكون عقدا مستقلا وقد نافذا ملزما، وقد يقال بعدم إلزاميته ونفوذه، هذا الالتزام بأن لا يؤجر ولا يبيع من غيره، وأنه سوف يبيع في المستقبل أو يؤجر عليه، في قبال التزامه وامتناعه من أن يبيع أو يؤجر إلى مدة شهر أو شهرين إلى شخص آخر، في مقابل هذا الالتزام يدفع له هذا المقدار من المال المسمى بالعربون، لكي يكون حينئذ حينما يبيع ويؤجر عليه في المدة في رأس المدة المحددة يكون هذا جزءا من الثمن، وإذا لم يبيع ولم يستأجر منه هذا المستأجر، لم يشتري منه، يكون حينئذ في قبال ماذا؟ في قبال امتناعه عن البيع أو الإيجار من غيره، فإن هذا الامتناع بنفسه كما أشرنا فيما سبق عند العرف له قد يكون له فيه مالية وفيه مرغوبية عرفية. في قبال هذا الامتناع حينما يأخذ هذا المال هنا سوف لا يكون هذا موردا مشمولا لإطلاق صحيحة الحلبي، إذ لا يكون عن حينئذ هذا في مقابل حق الإقالة والفسخ، إذ لم يقع بيع بعده ولم يقع إيجار بعده. هذا المبلغ الذي يأخذه حينئذ لا يكون في حينما يتخلف هذا المستأجر أو المشتري فلا يشتري أو فلا يستعد للشراء أو الإيجار فيما بعد، يؤخذ منه هذا العربون لا بعنوان فسخ البيع أو بعنوان إقالته في أن يفسخ الإيجار أو البيع، إذ لم يقع بيع بعده ولم يقع إيجار بعده، وإنما يكون هذا المال في قبال ما التزم به البايع في قبال هذا المشتري، وهذا الالتزام مضمون على المشتري، مضمون بالجامع بين أن يشتري منه المال، فإنه حينما يشتري منه المال إذن سوف لم يخسر، ولو بأن يكون العربون جزءا من الثمن حينما يشتري لا بأس به، لأنه بهذا لم يخسره شيئا. أو إذا لم يشتري منه أو لم يستأجره منه فحينئذ يدفع له هذا العربون. فمن أول الأمر العربون معطى لا بعنوان عقد البيع أو عقد الإيجار، ثم يراد الفسخ بالوضيعة لكي يقال هذا مشمول للصحيحة مطابقة مثلا أو بالمناسبات العرفية، وإنما هذا المال مال مدفوع من أول الأمر في قبال الالتزام والامتناع، وهذا غير مشمول للرواية لا بالدلالة اللفظية، فإن الرواية ناظرة لشخصين تعاقدا من دون أن يلتزم أحدهما بشيء بأن يقوم بعمل للآخر من الامتناع عن البيع أو الإيجار، ثم كره الثوب أراد أن يرده فأقاله بوضيعة. افرضوا الإقالة حينما يريده الإنسان لا يجوز الآخر أن يقيل بوضيعة ولا بمال آخر، وإنما إما أن يقيل أو لا يقيل، إما أن يقيل مجانا أو لا يقيل أصلا. لكن هنا في هذا المورد يوجد عمل قام به البايع، هذا العمل هو امتناعه مدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين من أن يبيع، انتظاره لهذا المستأجر أو لهذا المشتري، هذا الانتظار لعله يؤدي إلى أن يكون أخذ هذا المال حينئذ أخذا صحيحا وفي محله. كيف نتعدى حينئذ من مورد الرواية إلى ذلك؟ هناك لم يكن قد قام بشيء هذا البايع للمشتري بخلاف هذا المورد. إذن ففي المورد الذي يكون العربون مدفوعا قبل إنشاء عقد البيع أو قبل إنشاء عقد الإيجار في قبال ما يعد عملا عند العرف وشيئا له اهتمام أهمية عند العرف، وهو أن ذاك يلتزم لهذا المشتري أو للمستأجر أن لا يؤجر أن لا يبيع الدار إلى غيره إلى مدة كذا، مدة إلى سنة إلى شهر إلى شهرين، هنا حينئذ تدخل خصوصية، لعل هذه الخصوصية لو كنا نسأل الإمام فيه كان يقول لا بأس ما يجوز أن يأخذ هذا العربون، بخلافه في مورد الرواية، إذ في مورد الرواية لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهذه خصوصية صالحة للتفكيك في الحكم. عبارة أخرى العرف لا يلغي حينئذ، لا يتعدى من مورد الرواية إلى مثل هذا المورد، لا يتعدى لأن إطلاق اللفظ لم يكن موجودا في الرواية، وإنما نريد أن نتعدى على أساس مناسبات الحكم الموضوع وإلغاء المورد والخصوصية. هنا العرف لا يلغي والعقلاء لا يلغون، إذ يحتملون أن لهذا الامتناع والانتظار دخال في هذا الحكم في استحقاقها أخذ هذا العرب. هذا وجه. والوجه الآخر الذي هو أوضح في عدم الإمكان التعدي من الرواية إليه إلى هذا المورد، هذا الوجه هو أن يكون هذا العربون بحسب الحقيقة بيعا جديدا بثمن أنقص، كما إذا فرض تحقق البيع وتحقق الإيجار أو تحقق الإيجار، مع ذلك حينما يأتي ويريد أن يقيله ولا يقيل لا يقيله البايع حينئذ يقول أبيع عليك هذا الشيء، أبيعه عليك بيع في بيع جديد، البيع الأول نافذ لا يقيل البايع، لكن البايع مستعد لأن يشتري منه، يقول أشتري منك هذا المال الذي بعته لك، أشتريه منك لكنه بثمن أقل، بعته لك بمئة دينار الآن أشتري منك بتسعين دينار. لو كان أخذ العربون بمعنى البيع الجديد والمجدد بأن يبيع المشتري أو المستأجر، يبيع ما ملكه بعقد البيع أو الإيجار، يبيعه أو يؤجره من جديد للمالك بأجرة أو بثمن، في الإيجار بأجرة، في البيع بثمن أقل، ينقص منه مقدار العرض. حينئذ هنا سوف يحصل المالك على ما يريد وهو مقدار العربون، ويكون هذا من خلال البيع الجديد، من خلال البيع الجديد سوف يحصل على ذلك. وهنا أيضا لا يمكن التعدي حينئذ من مورد الرواية إلى هنا، هنا لا يوجد إقالة أصلا، إنما بيع جديد، هذا بيع جديد بأقل من الثمن الأول، والبيع الجديد بأقل لا إشكال في صحته، هم عقلائيا لا إشكال فيها، لا عقد آخر غير ذلك العقد. وهم في الروايات يوجد التصريح بصحة البيع الجديد في جملة من الموارد، مثلا الروايات التي قرأناها في بيع ما لا يملكه، هناك يقول أنه البيع الثاني الذي يكون بيع نسيئة كان بثمن أكثر أو بثمن أقل، هذا كله جائز. فترأم تلك الروايات دلت على عدم جواز الاشتراط، بحيث يكون هذا ملزما البيع الجديد، لا يكون أمرا لازما وملزما. أما إذا كلا الطرفين أراد وتراضيا بذلك، هناك روايات كثيرة في أبواب مختلفة، في روايات العينة وفي روايات أخرى يوجد أنه لا بأس إذا تراضيا شخص، في روايات بيع السلام حين وقت وقت التسليم لا يجد ذاك حين المال لكي يعطيه له، هذا يملك في ذمته مثلا 10,000 دينار 10,000 درهم الثمن الذي أعطاه في عقد السلام، وحينئذ الآن يشتري منه طعاما آخر بسعر أقل. هناك روايات إذا تراضيا لا بأس بذلك، هم عقلائيا أمر جائز البيع الجديد، هم روايات وردت بالخصوص في أبواب مختلفة تجوز مع التراضي أن بعد أن باع البيع الأول يبيع بيعا جديدا بثمن أنقص فيربح هذا الإنسان. روايات أربحك اشتر لي، أربحك كذا وكذا، في روايات العينة أيضا صريحة في جواز هذا الربح الذي ينشأ من بيع جديد، ولا يكون حينئذ هذا بابه باب الإقالة، ولا يمكن التعدي. هنا بعد التعدي أوضح بطلانا، لأن نقول حتى البيع الجديد أيضا لا يجوز بأقل، لا بد حينما يريد أن يبيع أن يبيع بنفس السعر الأول. هذا مثل هذه الدعوة واضحة البطلان. إذن يبقى هذان الوجهان أو هذان التخريجان للعربون صحيحين، حتى لو افترضنا أن رواية صحيحة الحلبي مثلا تدل على بطلان أخذ الوضيعة ولو من مال آخر، العربون ولو من مال آخر. والصحيح كما تقدم أنه حتى من بعنوان الإقالة أيضا يجوز، الآن على الجواب الأول الذي بيناه. وهكذا يتضح أنه لا مانع من أخذ العربون إذا لم يكن إلا في صورة واحدة، لا يجوز أخذ العربون في مورد عدم في مورد التخلف والفسخ، يأخذ هذا الإنسان المالك مثلا، المالك البايع أو المشتري لو تخلف البايع، لا مانع في أن يأخذ العربون إذا لم يكن في قبال حق، إذا لم يكن جزءا من الثمن أو جزءا من المثمن، إذا لم يكن جزءا من الثمن في قبال الإقالة وحق الفسخ لا بأس به. أما إذا كان جزءا من الثمن أو جزءا من المثمن في قبال حق في قبال الإقالة بعدما تحقق البيع أو الإيجار، تحقق العقد، حينئذ صحيحة الحلبي تدل على البطلان، وبنكتة أن الإقالة لا تتحقق والفسخ للعقد لا يتحقق مع هذا الشار، يكون هذا تناقضا. في غير هذه الصورة، الصورة الأخرى، يكون أخذ العربون فيها جائزا. غاية الأمر في الصورة فيما إذا كان العقد متحققا قبل ذلك، يدفع العربون من مال آخر لا من الثمن أو المثمن في قبال الإقالة، هنا يكون هذا بنحو الجعالة أو بنحو الشرط في الإقالة، يقول أقلني مشروطا بهذا الشيء، أو يجعله بنحو الجعالة يقول لو أقلتني من أقالني، لو أقلتني لك علي كذا مقدار، لك علي هذا المال، فيملكه من باب الجعالة حينئذ، حينما يقيله ويعطيه حق الفسخ فيفتخ. أو من باب الشرط، لو افترضنا أن الإقالة أيضا عقد أو أمر في نفسه مشمول لأدلة الأوفو بالعقود، يعني هذا شرط ضمن عقد الإقالة ويكون الشرط نافذا لا محالة، بدليل نفوذ الشرط أو بدليل نفوذ الجعالة سوف يكون هذا مالكا لذاك الثمن، لذاك العوض الذي أعطي في قبال الإقالة، بشرط أن لا يكون جزءا من الثمن ولا جزءا من المثمن، هذا إذا كان من أول الأمر. وأما إذا كان بعد العقد، وكذلك إذا كان بعقد جديد، بيع جديد، هذا أيضا واضح، ذاك عقد جديد بثمن أقل يبيعه، ذاك واضح لا يكون حينئذ تملك المالك لمقدار العربون بالعقد الأول بحسب الحقيقة، يشتري منه من جديد ماله بثمن أقل. وأما إذا كان بالنحو الآخر الذي قلنا أنه قبل تحقق وانعقاد العقد الأول من الإيجار أو البيع، في قبال تعهده والتزامه بأن لا يبيع أو لا يؤجر إلى رأس المدة الفلانية، يأخذ هذا المقدار، وحينئذ إذا استأجر أو اشترى من يكون جزءا من الثمن، وإلا يأخذه له إذا تخلف هذا. هناك حينئذ لزوم أخذ العربون بذاك الشكل في هذه الموارد التي لعل أكثر الموارد العرفية من هذا القبيل، مبني على القول بنفوذ مثل هذه الالتزامات، أن يكون الالتزام بأن لا يبيع والامتناع من أن يبيع، أن يكون هذا عقدا مشمولا لدليل لأدلة أوفو بالعقود. أما إذا ناقشنا في أن يكون عقدا مشمولا لدليل أوفو بالعقود، حينئذ لزومه لزوم أن يقوم هذا الإنسان بتعهده حينما تخلف، ذاك يستحق عليه هذا المال، حينئذ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على اللزوم حينئذ، فلا يستحقه الملتزم. إذا لم نقل بأن مثل هذه الالتزامات لها مالية ولها قيمة وتكون مملوكة بالنفس، الالتزام يكون مملوكا في أحد النقاط التي تقدمت في الجهة السابقة، حينئذ أخذ هذه العربون على تلك الصورة يكون غير جائزين، من باب أنه لا يكون ملزما مثل هذا الالتزام، خلاف ما إذا قلنا أن هذا الالتزام حينئذ ملزمون، إذا كان ملزما خصوصا إذا صار في قباله عوض وهو نفس العربون الذي يدفع، تمليك العربون في قبال هذا الالتزام حينئذ إذا شمله أوفو بالعقود فيكون حينئذ لازما، فيستحقه بنفس نفوذ هذا الالتزام على الطرفين. قالت الآن يستحقه بمعنى يستحق الجامع بين أن يجعل هذا جزءا من الثمن بأن يشتري منه أو يستأجر منه أو بأن يملكه، يعني يمتلكه بعد، يستحق الجامع بين الأمرين. ولهذا لا ينافي أن يكون هذا حينما يستعد للشراء، يستعد للاستجار في رأس المدة، لا ينافي أن يكون هذا الإنسان حينئذ يجعل نفس العربون جزءا من الثمن، ليس استحقاقا زائدا على أصل البيع والإيجار، وإنما استحقاق لهذا لو تخلف عن البيع والإيجار بهذا العربون الذي هو جزء من الثمن أيضا، يستحقه حينئذ إذا تخلف بناء على نفوذ مثل هذه المعاملات والتعهدات والالتزامات ومشموليتها لأدلة أوفو بالعقود.